بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في خارج الأصول، بحث في الأصول العملية، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1426 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في هذه الآية المباركة في سورة التوبة، وهي الآية 15 من سورة التوبة، وهي قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم. قلنا بأنه هذه الآية المباركة طرحنا فيها عدة تساؤلات. التساؤل الأخير الذي بقي لابد أن نجيب عليه، وهو أنه هل أن هذه الآية المباركة لو تمت دلالتها على حجية أو على البراءة والعذر الشرعي عند الجهل بالحكم، هل أنها بنحو إذا تمت أدلة وجوب الاحتياط تكون معارضة لها، أو أنها ليست كذلك؟ فإنها حتى لو تمت حجيتها ودلالتها فإنها تكون محكومة لأدلة وجوب الاحتياط لو تمت تلك الأدلة في محلها. في الواقع، لأن في مقام الجواب عن هذا التساؤل، أن الآية نحن لو كنا وهذا المقدار من الآية، وهي قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم هذا القدر، فلا إشكال أنه لو تمت أدلة وجوب الاحتياط كانت متقدمة عليها. لماذا؟ باعتبار أن الدليل الذي دل على وجوب الاحتياط بيان من الشارع، ولم يؤخذ البيان فيه أن يكون بيانا للحكم الواقعي، بل بإطلاق الآية المباركة نثبت أن يكون هذا البيان بيان للحكم الواقعي مباشرة، أو بيان للحكم الظاهري الذي ينجز الحكم ماذا؟ الواقعي. الآية قالت: إذا كنا نحن وهذا القدر من الآية حتى يبين لهم هذا القدر، من الواضح بأنه إذا دل دليل على وجوب الاحتياط احتط لدينك هذا بيان، إذن تكون أدلة وجوب الاحتياط لو تمت متقدمة إما بالورود إما بالحكومة على هذه أو دلالة هذه الآية المباركة التي تثبت العذر عند الجهل بالحكم الشرعي. ولكنه كما تعلمون أنه يوجد ذيل لهذه الجملة: حتى يبين لهم ما يتقون. لم تكتفي الآية حتى يبين لهم، بل قالت يبين لهم ما يتقون. من هنا لابد من استئناف البحث، وهو أن قوله ما يتقون أو يبين لهم ما يتقون، هل تشمل الحكم الظاهري والواقعي أو تختص ببيان ماذا؟ الحكم الواقعي. فإن دلت الآية أو استفيد من ظاهر الآية المباركة أنه يبين لهم ما يتقون من الحكم الواقعي، خب بطبيعة الحال أدلة وجوب الاحتياط سوف تكون ماذا؟ معارضة لها. أما إذا كان المستفاد من الآية يبين لهم ما يتقون، أعم من أن يكون ما يتقونه هو الحكم الواقعي أو الحكم ماذا؟ أو الحكم الظاهري. وبطبيعة الحال عند ذلك أيضا تكون الآية محكومة لأدلة وجوب الاحتياط لو تمت. لذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في ذيل هذه الآية المباركة هذا بيانه، التفتوا جيدا، هذا البيان أنا أقرأه لكم مما كتبته من تقريرات بحثه قدس الله نفسه. قال ما هو المراد مما يتقون؟ ما يتقى منه وما هو؟ فإن قلنا ما يتقى منه هو الحكم الشرعي، ومن الواضح أن الحكم الشرعي كما يشمل الحكم الواقعي يشمل الحكم ماذا؟ الظاهري، فإن الحكم الظاهري أيضا حكم شرعي. قال وما يتقى منه تارة هو التكليف والحكم الشرعي. بناء على هذا الاحتمال من الواضح بأنه لو تمت أدلة وجوب الاحتياط تكون متقدمة ماذا؟ على البراءة الشرعية في المقام، فتكون الآية على مستوى قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وأخرى يراد منه ما يوقع المكلف في المحذور والهلكة لو لم يمتثل، مو أنه يتقون الحكم الشرعي بل يتقون الوقوع ماذا؟ في المحذور والهلكة. فإن كان الأول فهو واضح، أما الثاني إذن على الاحتمال الأول اتقاء، هسه طبعا يناقش ها، على الاحتمال الأول أن يكون المتقى منه هو الحكم الشرعي فالآية تشمل الظاهر والواقعي معا، وبناء على هذا تكون الآية بمستوى قاعدة قبح العقاب بلا بيان. أما إذا أريد ماذا؟ أريد الاحتمال الثاني. خب سؤال، إذا أريد ألا الذي يتقى منه يعني ما المحذور الذي ينبغي الاتقاء منه ألا يقع الإنسان في الهلكة. يقول إذن فلكي يرتفع موضوع نفي الإضلال في الآية بناء على الاحتمال الثاني لابد أن يبين المولى المحذور الذي يتقى منه، مو يبين الحكم الذي يتقى منه، بناء على ماذا؟ على الاحتمال الثاني. هسه ما هو ذلك المحذور الذي يجب على المكلف أن يتقي منه؟ يقول توجد فيه عدة احتمالات. الاحتمال الأول أن يراد بيان العقاب الذي يتقى منه. الاحتمال الثاني أن يراد بيان الحكم الشرعي والتكليف. الاحتمال الثالث أن يراد فعل الحرام الواقعي وترك الواجب ماذا؟ الواقعي. وواضح من هذه الاحتمالات الثلاثة الفرق بينها. الاحتمال الأول العقاب الذي هو النتيجة ترك ماذا؟ التكليف الشرعي. الاحتمال الثاني الحكم الشرعي أعم من أن يكون ظاهريا أو واقعيا. الاحتمال الثالث يرتبط ماذا؟ بالحكم الواقعي. إذن الآية عندما قالت حتى يبين لهم ما يتقون هذه ما الموصولة تشير إلى ماذا؟ الذي ينبغي أن يبين حتى يرتفع عدم الإضلال فيكون إضلالا لو لم يمتثل، هذا الذي لابد أن يبين ما هو. يقول توجد احتمالات ثلاثة، إما العقاب إما الحكم الشرعي إما الحكم الواقعي. أما الاحتمال الأول يقول فهو غير معقول. لماذا؟ باعتبار أن العقاب إنما يتصور بعد فرض أن المكلف لم يتقي ما ينبغي أن يحذر منه. متى يتحقق؟ متى يعاقب المكلف؟ إذا بين له ولم يمتثل عند ذلك ماذا؟ يعاقب. فالعقاب متأخر عن عدم الاتقاء، فلا معنى أن يؤخذ ماذا؟ متقدما، وإلا يلزم أخذ المتأخر متقدما. يقول لأن العقاب إنما هو في طول البيان، لأن المفروض أن العقاب يترتب على عدم امتثال الحكم المبين، فلا بد أن يفرض في المرتبة السابقة شيء يتقى منه فيناط العقاب على مخالفة ما يجب الاتقاء منه، وعليه فلا يعقل أن يكون المحذور هو العقاب، وإلا يلزم أخذ ما هو المتأخر متقدما وهو محال. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يقال بأنه حتى يبين لهم ما يتقون، المراد من ما هو ماذا؟ هو الحكم الشرعي. سؤال، الحكم الشرعي يتقى منه؟ لا معنى لأن نقول بأنه حتى يبين لهم الحكم الذي يتقون منه، الحكم لا يتقى منه. لا معنى لأن نقول أن الحكم مما يتقى منه، نعم مخالفة الحكم مما ماذا؟ مما يتقى منه، مو أنه نفس الحكم ماذا؟ مما يتقى منه. وأما الاحتمال الثاني فهو خلاف الظاهر، فإن الذي يتقى منه ليس هو التكليف. التكليف لا معنى لأن يتقى منه، لأن المكلف لا يحذر ولا يتقي من الوقوع في الحكم الشرعي، وإنما يتقي ويحذر من الوقوع في مخالفة الحكم الشرعي، مو من الوقوع في الحكم الشرعي. إذن يبقى الاحتمال ماذا؟ الأخير، وهو أن الذي ينبغي أن يتقى منه هو مخالفة ماذا؟ هو مخالفة مو الحكم الشرعي، وإنما مخالفة الواقع، يعني مخالفة الواجب الواقعي ومخالفة ماذا؟ الحرام الواقعي، يعني ألا يقع في فعل الحرام وألا يقع في ترك ماذا؟ في ترك الواجب. خب، إذا تم هذا الاحتمال الثالث، عند ذلك يتبين بأن هذه الآية المباركة تثبت البراءة الشرعية على مستوى أرقى من قاعدة قبح العقاب ماذا؟ بلا بيان، لأن مضمون الآية ما هو؟ حتى يبين لهم ما، يعني الحكم الواقعي، وعندما يأتي الحكم بالاحتياط بيان للحكم الواقعي أو ليس بيانا للحكم الواقعي؟ ليس بيانا للحكم الواقعي. إذن هذه الآية تقول ما لم يبين الواقع فأنت في حل، في براءة، في عذر. وذيك أدلة وجوب الاحتياط، أدلة الوجوب الاحتياط خل لا تبين الواقع وإنما تحتمل أن الواقع ماذا؟ موجود. ذيك تقول احتط ما لم يبين يبين الواقع، وهذه تقول أنت في عذر ما لم يبين ماذا؟ الواقع. فيقع ماذا بينهما؟ يقع بينهما التعارض. واضح صار؟ لذا سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول إذن فظاهر الآية بناء على هذا هو أن يكون الموضوع فيها عدم بيان الحكم الواقعي، فتكون البراءة المستفادة منها نافية لوجوب ماذا؟ لوجوب الاحتياط، لو تمت أدلة وجوب الاحتياط في محلها. وبالنسبة إلي لعله هذه من أفضل الأدلة الدالة على البراءة الشرعية. هذا هو البيان الذي ذكره السيد الشهيد رحمة الله. إلا أنه جملة من المفسرين في ذيل هذه الآية المباركة يوجد لهم احتمال آخر. خلوا ذهنكم يمين. هذا الاحتمال أشار إليه السيد الهاشمي في تعليقته على أو في بعض حواشيه على الجزء الخامس صفحة 35 الحاشية رقم 3. خلاصة ما ذكره جملة من المفسرين هنا، يقول السيد الهاشمي هذه عبارته: ثم إن هناك تفسيرا آخر للآية يخرجها عن مجال الاستدلال رأسا. ما هو ذلك التفسير؟ وهو أن هذه الآية المباركة هي بصدد بيان أن الله سبحانه وتعالى بعد أن أنزل الشريعة على أمة من الأمم، فإنه يبقى في هذه الدنيا يهدي تلك الأمة ولا يتركهم بلا هداية. وأين هذا من العقاب ماذا؟ من العقاب الأخروي الذي هو محل الكلام. لذا هاي عبارته، يقول بأن يراد من الآية أن الله لا يترك أمة بعث فيها نبيا وهداها إلى الإيمان، بل سوف يشرع لهم شريعة ورسالة لكي يتقوا ما ينبغي اتقاؤه وما يصلح شأنهم. أين؟ في هذه الدنيا. وما يصلح شأنهم، فليس النظر إلى المسؤولية والتبعة، يعني الأخروية والعقاب الأخروي، ليستفاد منه الحكم بالبراءة، ومما يشهد على ذلك التعبير بقوله تعالى بعد إذ هداهم، والتعبير بأن الله لا يضل قوما، بل السياق الذي قبل هذه الآية وبعد هذه الآية، لأن الآية ما هي؟ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وما كان استغفار إبراهيم، إن الله إلى أن تقول من دون الله من ولي ولا نصير. فلهذا ذهب جملة من المفسرين، التفتوا لي جيدا الآن، مو بصدد الترجيح، فقط بيان البحث التفسيري، جملة من المفسرين يقولون أن هذه الآية أجنبية عن ماذا؟ أجنبية عن بحث العقوبة الأخروية، وإنما مرتبطة بهداية الأمة في هذا العالم وفي هذه النشأة. هذا مجموع الآيات، والأمر إليكم، ظهور الآية أي منهما واقعا يحتاج إلى بحث تفسيري، الآن مو محل بحث هنا. لذا بنحو القاعدة العامة يكون في ذهن الإخوة، عموم الأصوليين قالوا أن الآيات المباركة لا تدل على حجية ماذا؟ على إثبات البراءة الشرعية. نعم، حاول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أن يثبت خصوصا أن هذه الآية الرابعة والآية الأولى إذا تتذكرون، وإلا الآية الثانية والثالثة ناقش فيها السيد الشهيد. لذا الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه في ذيل هذه الآيات بعد أن نقل مجموع الآيات الواردة في المقام، هذه عبارته في الجزء الأول من الرسائل صفحة 319، قال: والإنصاف ما ذكرنا من أن الآيات المذكورة لا تنهض على إبطال القول بوجوب الاحتياط. هسه إما لا دلالة في الآية على البراءة أصلا، يعني إثبات العذر في مورد الجهل بالحكم الشرعي، وإن كانت بصدد إثبات العذر فهو إثبات العذر في مورد العجز عن الحكم الشرعي كما أشرنا إليه، أو أنها مرتبطة بالعذاب الدنيوي، وعلى فرض تمامية بعض دلال بعض هذه الآيات دلالة، فهي لا تنهض لرد أدلة وجوب الاحتياط لو تمت تلك الأدلة في محلها. يعني بعبارة أخرى هي على مستوى قاعدة قبع العقابي بلا بيان، لا أنها أرقى منها، لأن غاية مدلول الدال منها، يعني جملة منها لا توجد فيها دلالة، وما دل منها هذا المقدار، لأن غاية مدلول الدال منها هو عدم التكليف فيها في مورد لا يعلم خصوصا أو عموما بالعقل أو بالنقل. يعني تقول في مورد لا يوجد دليل على الحكم الشرعي، فإذا دل دليل على وجوب الاحتياط وجد دليل على الحكم ماذا؟ على الحكم الشرعي، فيكون متقدما عليه، وهذا مما لا نزاع فيه لأحد، وإنما أوجب الاحتياط من أوجبه من علمائنا المحدثين بزعم قيام الدليل العقلي أو النقلي على وجوب ماذا؟ على وجوب الاحتياط. فاللازم على منكره، منكر وجوب الاحتياط، رد ذلك الدليل أولا، أو معارضته بما يدل على الرخصة وعدم وجوب الاحتياط فيما لا نص فيه. يعني لابد أن يكون دليلنا على البراعة أعلى من مستوى قاعدة ماذا؟ قبح العقاب بلا بيان. وأما الآيات المذكورة التي تقدمت فهي كبعض الأخبار الآتية لا تنهض بذلك، إما لا دلالة فيها، وإذا فيها دلالة فهي على مستوى ماذا؟ قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ضرورة أنه إذا فرض أنه ورد بطريق معتبر في نفسه أنه يجب الاحتياط في كل ما يحتمل أن يكون قد حكم الشارع فيه بالحرمة، لم يكن يعارضه شيء من الآيات المذكورة. وبعد ذلك والأمر إليكم، وهو أنه هل يوجد عندنا دليل من الآيات القرآنية تثبت لنا البراءة الشرعية على مستوى أرقى من قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو لا يوجد؟ ونحن بالمقدار الذي يمكن بينا الاحتمالات الموجودة في هذه الآيات المباركة. هسه هنا بقيت نكتة أشير إليها إجمالا وأمر. هسه لماذا نحن لم نرجح؟ باعتباري في اعتقادي أن هذه الآيات لا يمكن أن تؤخذ مبتسرة مقطوعة عن الجو العام للآيات القرآنية. إذا نريد أن نبحث فيها ينبغي أن نبحث فيها بحثا ماذا؟ بحثا تفسيريا، والبحث التفسيري له قواعده الخاصة. أما هذه الطريقة التي استعملها الأعلام ورحمة الله تعالى عليهم وقدس الله أسرارهم من السابقين وحفظ الله الباقين منهم، هذا المسلك هم لا يقبلونه في المباحث الفقهية. ماذا فعلوا في المباحث الفقهية؟ ما هو سلوكهم؟ ما هو ديدنهم؟ ما هي عادتهم؟ أنه آية توجد هنا، رواية توجد في باب الصلاة، يذهبون إلى باب الإرث ليبحثوا أنه يوجد لها معارض، يوجد لها مؤيد، يوجد لها مفسر أو لا. يعني بعبارة أخرى، عندما يصلون إلى البحث الروائي يتعاملون مع البحث الروائي تعامل ماذا؟ تعامل موضوعي. يعني أن هذه القضية هل يوجد لها ما يفسرها، قرائن كذا كذا؟ أما مع الأسف الشديد عندما جاءوا إلى البحث القرآني كيف تعاملوا معه؟ تعامل تجزئي محض، وهو أنه أخذوا مقطع من آية مباركة، مو آية، مقطع من آية مباركة وبحثوها، قالوا دالة على البراءة الشرعية. وهذه قاعدة حامة اكتبوها عندكم، إذا فد يوم أردتم أن تكتبوا كما قلت لكم البحث القرآني عند الأصوليين، هذه القاعدة ابتلى بها الأصوليون في عموم الآيات التي استدلوا بها. يعني يأخذون الآية المباركة أو مقطع من الآية المباركة ويتعاملون معها وكأنها ماذا؟ لا يوجد في القرآن شيء مما يؤيدها أو يعارضها أو يفسرها أو إلى غير ذلك. وهذا صحيح في المنهج التفسيري أو غير صحيح؟ في اعتقادي لا أقل مما أعتقد به هذا المنهج غير صحيح. لذا أنا ما رجحت، وجدتم في أكثر الأبحاث ما رجحت احتمال على احتمال، فقط وضعت الاحتمالات بأيدي الإخوة. قلت له على مستوى البحث التفسيري هذا، على مستوى البحث الأصولي هذا، والأمر إليكم. لماذا؟ باعتبار أن البحث التفسيري له قواعده الخاصة به، ونحن الآن لسنا بصدد البحث التفسيري. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن أعلامنا قدس الله نفسهم في الأعم الأغلب لم يكونوا ممن تخصصوا تخصصا تفسيريا كما تخصصوا في الأصول أو تخصصوا في الفقه. تعاملوا مع هذه القضايا تعامل غير منهجي، غير المنهج الذي هم اتبعوه في أبحاثهم الفقهية وفي أبحاثهم الروائية. إذن هذه الآيات المباركة الذي يريد أن يدعي إما دلالتها على البراءة الشرعية مطلقة حتى على مستوى ماذا؟ قبح العقاب بلا بيان، أو من يريد أن يدعي دلالتها على البراءة الشرعية بنحو أرقى وأحسن من قاعدة قبح العقاب بلا بيان، عليه أن يدخل من بابه، وباب التفسير غير هذا الباب الذي ذكر هنا. هذا تمام الكلام في المقام الأول من البحث، وهو الآيات التي استدل بها لإثبات البراءة الشرعية. المهم في المقام واقعا عند الأعلام هو الاستدلال بالروايات الواردة في المقام. أما الروايات، مو المنهج بلبل، قلت أنا ما استثنيت السيد الشهيد، بل السيد الشهيد أيضا كذلك. أنا ما أريد أقول بس لعله في محل آخر السيد الشهيد يستعمل المنهج التفسيري، ولكن هنا لم يتعامل مع هذه الآيات تعامل ماذا؟ تعامل قواعد التفسير الذي هو يؤكد عليه في التفسير الموضوعي. هو في التفسير الموضوعي يقول بأنه أساسا القرآن عندما كانت هو تعلمنا منه قدس الله نفسه أنه إذا جاءت رسالة من شخص لا يمكن أن نقرأ الجزء الأول من الرسالة، السطر الأول مولانا، بلا أن ننتهي من الرسالة إلى آخرها. وعندما نحن نعتقد أن هذا القرآن صدر من متكلم واحد حقيقة. هسه في روايات أهل البيت نقول صدر من متكلم واحد ماذا؟ ها؟ حقوقي لا حقيقي، باعتبار أنه كلامهم ماذا؟ كلام واحد. ولكن هنا مو الوحدة حقوقية، الوحدة ماذا؟ حقيقية، المتكلم هو الله. لا بد أن نعرف أن هذا المقطع من الآية، قبلها بعدها الآيات الأخرى، السنن الإلهية عموما. هذا البحث قلت لك أنا الذي تجدون في أبحاث سابقة، هي أكدت قلت بحث تفسيري، البحث الأصولي كان إشارة إلى هذا المعنى، أن الأصوليين تعاملوا مو فقط مع هذه الآيات، يكون في علمك في آيات أخرى أيضا استدلوا بها، أيضا تعاملوا معها تعامل تجزيئي لا على المنهج الذي يتعاملون به مع الروايات التي يستدلون بها في محلها. أما الروايات، فيما يتعلق بالروايات هناك مجموعة من الروايات التي استدلوا بها في المقام، فنحاول أن نقف على مهم هذه الروايات. من الروايات المهمة الواردة في هذا المجال هذه الرواية المعروفة التي تدار على الألسنة، وهي التي نقلها في وسائل الشيعة، هذه الطبعة الثلاثين مجلد جزء 27 صفحة 173، أو بعبارة أخرى الباب 12 من أبواب صفات القاضي، وجوب التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى، الحديث رقم 67 من هذا الباب، أو الحديث رقم 33530 بحسب تسلسلي هذا الكتاب. الرواية محمد بن علي بن الحسين، يعني الصدوق، قال قال الصادق، التفتوا جيدا، ها مو روي عن الصادق، قال ماذا؟ قال الصادق عليه السلام: كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهيون. قبل الدخول في البحث الدلالي والمضموني وفقه حديث هذه وفقه فهم هذه الرواية، لا بد من الوقوف عند السند. فيما يتعلق بالسند، أنتم تعلمون فيما يتعلق بمراسيل الشيخ الصدوق توجد ماذا؟ اتجاهات ثلاثة. الاتجاه الأول، وهو اتجاه الذي يرى أن كل ما ورد في الكتب الأربعة فهو ماذا؟ فهو معتبر وموثوق، وهو الاتجاه الذي نوقش مفصلا في محله. هذا الاتجاه تقريبا عند المحققين من علمائنا غير مقبول، أن كل ما ورد في الكتب الأربعة صحيح، ومنه مراسيل ماذا؟ مراسيل الصدوق. أعم من أن تكون المراسيل بعنوان قال الصادق، أو تكون بعنوان ماذا؟ روي عن الصادق. هذا هو الاتجاه الأول، وهو الاتجاه غير التحقيق عند المحققين. الاتجاه الثاني، وهو الاتجاه الذي مشى عليه جملة من الأعلام المحققين، وهو أن المراسيل مراسيل الصدوق ليست ماذا؟ ليست حجة. أعم من أن تكون بعنوان قال الصادق شهادة، أو بعنوان ماذا؟ روي عن الصادق. هذا الاتجاه الثاني، وهو الاتجاه الذي يمشي عليه أمثال السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، أو السيد الخوئي ونحوهما أو غيرهما. الاتجاه الثالث، وهو الاتجاه الوسط، وهو الذي يقول بأنه لا بد أن نميز في مراسيل الشيخ الصدوق بين ما قال فيه روي عن الصادق، وبين ما قال فيه قال الصادق. لماذا؟ قالوا باعتبار أنه عندما يقول قال الصادق، هذه شهادة من الشيخ الصدوق بصدور الرواية عن الإمام الصادق، فيكون على حكم قال الزرارة. كيف إذا قال الزرارة قال الصادق أنتم تقبلون منه؟ لأنه يشهد أن الإمام الصادق ماذا؟ قال ذلك. كذلك عندما الصدوق يقول قال الصادق، يعني بنحو الجزم والإطمئنان، إذن لابد أنه يوجد عنده ما يثبت ماذا؟ صدور هذه الرواية من الإمام الصادق. من هنا ميزوا بين في مراسيل الصدوق بين ما كان بعنوان قال الصادق، قالوا فهو حجة، وبين ما هو روي عن الصادق فهو ماذا؟ فهو ليس بحجة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقريرات السيد الحائري، السيد الهاشمي، هذه عبارته، عبارته في الجزء الخامس صفحة 39 هكذا: يقول وأما سنده فهو ساقط بالإرسال لأنه قد نقله الصدوق بعنوان قال الصادق كما قرأنا في ماذا؟ في الوسائل. والمختار عندنا سقوط المراسيل سواء كان بعنوان قال المعصوم الظاهر في تعهد الناقل بصدوره أم بعنوان ماذا روي عنه. هذا الكلام ماذا يستشف منه؟ يعني نحن لو كنا نقول بالتفصيل فهذه الرواية ماذا؟ ها؟ تامة عندنا. حيثنا نقول بالاتجاه الثالث وهو التفصيل، وإنما نقول بالاتجاه الثاني وهو سقوط المراسيل مطلقان، فهذه الرواية ماذا؟ غير معتبرة عندنا. أما لو كنا نحن من أصحاب الاتجاه الثالث فهذه الرواية ما هي؟ معتبرة، لأن الرواية ما هي؟ قال الصادق. إلا أن هذا الكلام غير تام، وذلك لأن هذه الرواية أصلها وارد في من لا يحضره الفقيه. في من لا يحضره الفقيه، هاي الطبعة الأربع مجلدات مارد دار التعارف للمطبوعات، يعني طبعة المعروفة، في الصفحة 208 الجزء الأول، 208 الجزء الأول، ورقم الحديث 935 بحسب التسلسل الموجود في وصف الصلاة ومن فاتحتها إلى خاتمتها. هناك التفتوا لي إلى النص. يقول الشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه: ذكر شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد عن سعد بن عبد الله أنه كان يقول، يعني شيخنا كان يقول لا يجوز الدعاء في القنوت بالفارسية. شيخنا كان يقول، وكان محمد بن الحسن الصفار يقول أنه يجوز، والذي أقول به أنه ماذا؟ أنه يجوز. خش جيد. أنه هل يجوز الدعاء بالفارسية في قنوت الصلاة أو لا يجوز؟ مو طبعا لا خصوصية، ما أتصور أن الشيخ مقصود خصوص الفارسية، مقصود أنه بغير العربية. جيد. أما إذا قال خصوص الفارسية خب هذاك بحث آخر. بل والذي أقول به أنه ماذا؟ أنه يجوز. هسه لماذا يجوز؟ التفتوا جيدا. لقول أبي جعفر الثاني عليه السلام: لا بأس أن يتكلم الرجل في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي به ربه عز وجل. هذا أولا. ولو لم يرد هذا الخبر لكنت أجيزه أيضا. التفت جيدا محل الشاهد هذه الجملة. ولو لم يرد هذا الخبر لكنت أجيزه بالخبر الذي روي عن الصادق عليه السلام: كل شيء مطلق حتى يرد فيه نفي. إذن قال الصادق لو روي عن الصادق، إذن الرواية، وهذه افتحوا قوس، وهذه من مشاكل اكتفاء بالنقل من غير الرجوع إلى المصادر الأصلية. عموم الأعلام نقلوا الرواية ممن؟ من الوسائل، والوسائل عبارته ما هي؟ قال. هسه لماذا؟ إما لأن صاحب الوسائل واقعا لم يكن يفرق بين قال وروية، وإما كان ملتفت إلى الفرق ولكن لم يكن بالنسبة إليه فرق، لأن مراسيل الصدوق كلها عنده ماذا؟ حجة. كل الاحتمالين وارد. إما أن صاحب الوسائل هذه النكتة الفنية التي قاله المفصلون أساسا لم تخطر في ذهنه الشريف حتى يقول بأنه روية، هو مرسلة من المرسلات انتهت القضية. وإما كان لا ملتفت أن هناك فرق بين قال الصادق وروي ماذا؟ وروي عن الصادق، ولكن هو كان اتجاهه هو واتجاهه هذا، وهو أن مراسيل الصدوق كلها ما هي؟ كلها حجة. ولكنه الذي ينبغي هو أنه وكم له نظير، وكم له نظير أن صاحب الوسائل نقل الرواية بنحو، وعندما نرجع إلى المراجع الأصلية التي نقل منها صاحب الوسائل نجد أن الرواية بنحو ماذا؟ بنحو آخر. يعني أن شخصا من الإخوة لو صار مبناه التفصيل بين
مراسيل الصدوق بين قال وهي حجة وبين روية وهي ليست حجة. إذا اكتفى برواية الوسائل فهذه الرواية تكون ماذا؟ تكون حجة عنده. أما لو رجع إلى من لا يحضره الفقيه يتبين أن هذه الرواية ماذا؟ ها؟ ليست بحجة. واضح هذا المعنى؟ طبعا مو فقط على مستوى السند، على مستوى المضمون أيضا كذلك. فإنه في الواقع هناك كثير من الاختلافات بين نسخة الوسائل وبين ماذا؟ وبين النسخ أو المصادر التي ينقل عنها الوسائل، هسه إما في نفس النص وإما فيما يتعلق بالوصل والفاصل، لأنكم تعلمون أن صاحب الوسائل قطع ماذا؟ قطع الروايات. وكم من القرائن ضاعت من خلال هذه التقطيعات التي قام بها صاحب الوسائل. طبعا صاحب الوسائل كان معذورا في هذا. لماذا؟ باعتبار أنه كان يأتي إلى رواية يجد فيها 50 حكم من الأحكام الشرعية، وأين يضع هذه الرواية؟ أين يضعه؟ وبطبيعة الحال إذا وضعها في كتاب الصلاة لا يمكن، لماذا لماذا لم يضعها في كتاب الإرث؟ إذا وضعها في كتاب الإرث لماذا لم يضعها في كتاب الطهارة؟ هم كانوا مضطر إلى أن يقطع ماذا؟ يقطع هذه الروايات، كل مقطع اللي مرتبط بالباب الخاص به يضعه ماذا؟ في محله. على أي الأحوال هذه النقطة إذن اتضحت. إذن من حيث السند الرواية لا تتم إلا على مبنى من يرى اعتبار مراسيل الصدوق مطلقاً، حتى من يقول بالتفصيل فهذه الرواية ماذا؟ غير معتبرة شرعاً. هذا فيما يتعلق بسند الرواية. أما فيما يتعلق بمضمون الرواية فقط نشير إليه إشارة، وإن شاء الله تعالى بعد تفصيله ما بعد التعطيل. فيما يتعلق بدلالة الرواية، هذه الرواية اعتبرها الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه أظهر الروايات الدالة على البراءة الشرعية، وناقش في ذلك صاحب الكفاية والنائين. أما صاحب الكفاية قدس الله نفسه فقال بأنه حتى يرد، هذه مرتبطة بالصدور، والبحث بيننا وبين القائلين بوجوب الاحتياط إنما هو أين؟ في الوصول، وهذا ما نقحناه مفصلا في الأبحاث السابقة. هذا المعنى في الكفاية، هي طبعا لمؤسسة آل بيت صفحة 342. وأما الشيخ وأما النائيني قدس الله نفسه، فالنائيني في أجود التقريرات المجلد الثالث صفحة 317، في أجود التقريرات مو فوائد الأصول، في أجود التقريرات يقول هذه الرواية مرتبطة ببيان اللا حرجية الأصلية قبل ورود الشرع، كل شيء مطلق قبل ورود الشريعة، مو أنه بعد ورود الشريعة وأننا شككنا أنه بقي شيء أو. فالمراد من الإطلاق مو الإطلاق الذي يستفاد منه العذر الشرعي، وإنما الإطلاق العقلي، هذا هذا الذي يحكم به العقل قبل ورود الشريعة. حتى السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قال نقول بحق الطاعة بقبح العقاب بلا بيان، ها بينا هناك أن السيد الشهيد، حتى السيد الشهيد القائل بنظرية حق الطاعة قال إنما نقول ذلك بعد ماذا؟ بعد ورود الشريعة. أما قبل ورود الشريعة فلا إشكال عندنا أنه نجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فمفادها عند المرزا، فمفاد هذه الرواية أن الأشياء بعناوينها الأولية مرسلة حتى يرد من الشارع نهي، فالإطلاق فيها بمعناه ماذا؟ اللغوي، يعني الذي ينسجم مع الذي يقوله العقل. وعليه في الرواية أجنبية عما هو محل البحث، وهو إثبات العذر الشرعي في مورد الجهل ماذا؟ بالحكم الشرعي، أعني به إثبات الإباحة لما شك في حرمته بعد ثبوت الشرع، وحكمه بحرمة أشياء وحلية أشياء غيرها. إذن فيما يتعلق بالبحث المضموني يوجد عندنا إشكالان أساسيان من صاحب الكتاب، طبعا بعد فرض تمامية ماذا؟ سند الرواية، وإلا بعد سقوط الرواية سندا كما اتضح عند ذلك لا تصل النوبة. ولكن أنتم تعلمون بأنه دأب الأصوليين عموما أنه ليس فقط البحث في المورد السندي أو في المجال السندي، وإنما يتعرضون للبحث المضموني. إذن هذان إشكالان أساسيان لا بد من الوقوف عليهما. هسه بعد ما ندخل في هذا إن شاء الله إلى ما بعد التعطيل، والحمد لله رب العالمين.